إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، الناظر بتأمل في أحوال بني آدم يجد منهم أحوالا عجيبة، فمنهم المطمئن والقلق، ومنهم المسرور والحزين، ومنهم الفرح والكئيب، حتى لا تكاد تبلغ هذه الأحوال بأهلها إلى أن يراها صاحب الفراسة والمتوسم واضحة كأنها شمس النهار. وهذه الأحوال أيها الإخوة إنما مردها إلى مضغة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة إليها ترد سعادة العبد وشقاوته في الدنيا قبل الآخرة. فإذا ما فيه العبد من أحوال سارة مردها إلى قلبه، وما فيه من أحوال دارة ومؤلمة فمردها إلى قلبه. وأيضا أيها الإخوة، لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهات التي تعارض ما أخبر الله عز وجل به، وسليم من الشهوات التي تعارض ما أمر الله عز وجل به. وعلى قدر سلامة القلب تكون النجاة يوم القيامة، حتى ولو كان العمل قليلا. فقد روى ابن المبارك في الزهد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أيها الإخوة صححه الشيخ الألباني أولا ثم ضعفه ثانيا، وعلى كل حال فمضمونه لا يرده عقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته ويمسك بنعليه في يده اليسرى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ما قاله في اليوم الأول. فخرج نفس الرجل فتلقفه عبد الله بن عمرو الذي ضرب به المثل في الاجتهاد في عبادة الله تبارك وتعالى، تلقفه وقال له: إنه حصل بيني وبين أبي شيء فأريدك أن تؤويني 3 أيام من أجل أن يعرف حاله. فمكث عنده 3 أيام فلم يجد منه كبير اجتهاد. وفي اليوم الثالث سأله ماذا تفعل؟ قال: ما رأيت، الذي أفعله ما رأيت. يقول عبد الله بن عمرو: وكان إذا قام من الليل كلما استيقظ من الليل ذكر الله عز وجل وكبر ثم نام، وفي نهاره لم يكن بينه وبين أحد شحناء. فقال له الرجل: ما رأيت إلا أنني أنام وليس في قلبي غل لأحد ولا غش لأحد ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله تعالى. فقال عبد الله بن عمرو: هذا الذي بلغ بك ولا نطيقه. فيا أيها الإخوة، لا ينجو يوم القيامة إلا من جاء بالقلب السليم، السليم من الشبهات وهي الشرك والبدع، والسليم من الشهوات وهي الحرص والكبر والغل والحسد والحقد والبغضاء. فلا ينجو يوم القيامة إلا من سلم قلبه من هذين. وأيضا أيها الإخوة، ليس للشيطان هم من بني آدم إلا قلوبهم، ولذا فهو جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل التقم قلبه. وأيضا أيها الإخوة، الأنبياء والمرسلون ومن سار على دربهم من المصلحين، أول ما كانوا يبدأون بإصلاح القلوب. فعاد الأمر أيها الإخوة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فالواجب على كل عاقل ولبيب أن ينظر في حال قلبه، أن ينظر في حال قلبه، هل هو قلب سليم صحيح، أو هو قلب سقيم مريض، أو هو قلب ميت والعياذ بالله تعالى. فإن الله تبارك وتعالى قسم القلوب في كتابه إلى هذه الأقسام 3، فقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما مرض القلب فهو نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. فأما مرض الشبهة فهو مرض المنافقين، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما مرض الشهوة فكما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما القلب الميت فهو قلب الكافر، وهذا لا حيلة فيه إلا أن يحييه الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بقلوبنا وأن ننظر في أمراضها. وسأذكر في هذه الخطبة شيئا عن القلب المريض. وإذا علم القلب المريض علم القلب الصحيح. فأقول بإذن الله تبارك وتعالى: مرض القلب نوعان كما ذكر العلماء: أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. أمراض الشبهات تتعلق بالدين، تتعلق بالله وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والواجب على الإنسان ألا تكون عنده شبهة في دينه، فلا يكون عنده شبهة في توحيد الله تبارك وتعالى، ولا يكون عنده شبهة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. وكثير من الناس ابتلوا بفتنة القبور، بفتنة القبور والعكوف عليها وعبادة أهلها من دون الله تبارك وتعالى ودعاء الأموات، وصوروا لها الصور والتماثيل وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة، هذا أيها الإخوة مرض، بل ذكر العلماء أنه مرض أشد من المرض الذي يجده العاشق بمعشوقه. انظروا كيف إذا تعلق رجل بامرأة وأحبها حبا شديدا ولا يهتم إذا تكلم الناس فيه ولاموه، فالذي فتن بفتنة الشرك والقبور أشد من هذا. وأما مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال العلماء: فتنة في قلوبهم من كفر ونفاق وبدعة. القسم الثاني من أمراض القلوب أيها الإخوة أمراض الشهوات، وهي متعلقة بالناس، فتجد مريضا هذا القلب في قلبه كبر وحسد وحرص على الدنيا وبغضاء وغل وغش لإخوانه المسلمين، فنقول لهؤلاء الذين يحرصون على الدنيا: روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. سبحان الله، جعل الله تبارك وتعالى فقره بين عينيه، فهو يرى نفسه فقيرا حتى ولو كان أغنى الناس، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. وأما الحسد أيها الإخوة، فالحسد هو صفة الكافرين والذين كفروا من اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وما أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الحسد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن بصدده في هذه الخطبة، أن هذه الأمور مردها إلى القلوب. فقال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، البغضاء تحلق، لا أقول البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وسئل صلى الله عليه وسلم
عن أفضل الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي. التقي النقي، لا إثم فيه ولا حسد ولا بغي، لا إثم فيه ولا حسد ولا غل ولا بغي. ومن أمراض القلوب أيها الإخوة الكبر، الذي هو صفة الله تبارك وتعالى. ومن تكبر فقد نازع الله تبارك وتعالى في أخص صفاته. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته بالنار. واحتجت النار فقالت: في المتكبرون والمتجبرون. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والأحاديث في ذم الكبر أيها الإخوة كثيرة جدا. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنا. قال: ليس كذلك، الكبر بطر الحق وغمص الناس. أن ترد الحق إذا عرفته وأن تحتقر الناس. ومن هذه الأحاديث أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره خيلاء فخسف الله عز وجل به الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي في بردين يتبختر فيهما فأمر الله تبارك وتعالى الأرض فأخذت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمة المطيطاء، المطيطاء أي التبختر في المشي ومد اليدين. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى متواضعا. إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها أبناء فارس والروم سلط الله عز وجل بعضهم على بعض. والواجب على الإنسان أيها الإخوة أن يصطنع المواقف التي يؤدب فيها نفسه على التواضع وعلى ترك الترفع والكبر. فقد جاء بإسناد حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر بالسوق وعليه حزمة من حطب، وعليه حزمة من حطب، فقيل له: تفعل هذا وأنت غني عن هذا؟ قال: إنما أردت أن أدمغ الكبر، إنما أردت أن أدمغ الكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر. فاحذروا أيها الإخوة أمراض القلوب، واعلموا أن القلب المريض له علامات، القلب المريض له علامات. فمن علامات القلب المريض أنه يعثر عليه ويثقل عليه ما خلق من أجله، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. صاحب القلب المريض يثقل عليه ما أمر الله عز وجل به من عبادته وتوحيده ومن الصلاة والزكاة وغيرها. ومن علامات القلب المريض أنه يؤثر محبوباته على محبوبات الله عز وجل. فمما يحبه الله تبارك وتعالى أن تأتي وتصلي في جماعة في أول الوقت، ومع ذلك يترك الناس صلاة الجماعة ويؤثرون المكسب والربح وهو الخسارة بعينها. ومن علامات القلب المريض أيها الإخوة أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، لا تؤلمه جراحات القبائح، فيفعل المعصية ولا يتألم بأثرها، ويرى المعصية ولا يتحرك قلبه لإنكارها، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ومن علامات القلب المريض أيها الإخوة أنه يعدل عما ينفعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. ومن علامات القلب المريض أيها الإخوة التعلق بالدنيا، وقد قال علي رضي الله عنه إن الآخرة قد ترحلت مقبلة وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، فهذه خطة لإصلاح القلب، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بصلاح القلوب، وأن يجعلنا يوم القيامة ممن يوافيه بقلب سليم. أولا، اعلموا عباد الله أن في القلب قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يعتقد بها العبد ما يعتقد، فتستغل هذه القوة في أن تعتقد ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، ومن الإيمان بالكتاب والملائكة والنبيين وغير ذلك، فتستفيد بهذه القوة العلمية في هذه الاعتقادات، وتملأ قلبك من الاعتقادات السليمة. وإن لم تفعل فسيمتلئ القلب بالاعتقادات الفاسدة. وأما القوة العملية فهي الإرادة والمحبة، فتجعل إرادتك فيما يريده الله تبارك وتعالى، فيما يريده الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثانيا، الإخلاص والتوحيد. الإخلاص والتوحيد، وتجعل القصد لله تبارك وتعالى وحده، ولا تتعلق بالمخلوقين. فإن من تعلق بشيء غير الله تبارك وتعالى فإنه يعذب به، كما قال الله تبارك وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذه الآية على عمومها، فالذي يدعو مع الله عز وجل إلها آخر فإنه يعذب في الدنيا قبل الآخرة. ومن هذه الخطة أيها الإخوة أن تبتغي شفاء قلبك في كتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والقرآن فيه البراهين والحجج التي تدفع الشبهات، وفيه الترغيب والترهيب وضرب الأمثال والقصص ما تزول به الشهوات. مثال على الأول، قول إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى لهذا النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذه حجة دامغة. وتأملوا عباد الله كيف أقام الله تبارك وتعالى الحجة على توحيده، فقال عز من قائل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. فالقرآن أيها الإخوة فيه شفاء لأمراض الشبهات، لأنه احتوى على الحجج والبراهين لا تندفع به كل شبهة. ومثال على الآخر أن القرآن فيه شفاء لأمراض الشهوات. ما ذكره الله تبارك وتعالى أن المرأة إذا كانت في عدة الوفاة وأراد إنسان أن يتزوجها فلا يصرح لها بالخطبة وإنما له التعريض، فقال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تمضي الأربعة أشهر وعشر. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. والقرآن كله على هذا السياق، فشفاء القلوب، فشفاء القلوب في كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا من هذه الخطة أيها الإخوة أن تجعل الجوارح في الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تؤثر في القلب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالعلاقة متبادلة بين القلب والجوارح. وأيضا تترك المعاصي، فإن المعاصي أمراض للأبدان والقلوب. وأيضا تشح بوقتك أن يضيع كما يشح الإنسان بماله، كما يشح الإنسان بماله، فلا تضيع وقتك إلا فيما فيه صلاح قلبك. ومن ذلك ذكر الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، أي حسرة وندامة. فتملأ وقتك بذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا الأدعية والأذكار والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من النفس والشيطان. ولذا جاء من أذكار الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر منيي. وأيضا الأدعية التي فيها كشف الهم والكرب، فإن الهم إذا استحكم بالقلب يضره. ومن ذلك تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وغير ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كشف الهم والكرب. وأيضا أيها الإخوة اجتناب الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الفتن تؤثر في القلوب كما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي منكوسا مقلوبا. والكوز إذا كان مجخيا فإنه أشد ما يكون ظلمة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأيضا أيها الإخوة، حراسة السمع والبصر، فإن السمع والبصر يضران بالقلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتتعاهد بصرك وأذنك فلا تنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وخاصة النظر إلى النساء، ولا تسمع هذه الأغاني الفاجرة الماجنة التي امتلأت بها شوارع المسلمين. والواجب علينا أيها الإخوة، من كان له كلمة عند ولاة الأمور، أن يذهب إليهم، أن يذهب إليهم ويبين لهم ما يحصل في شوارع المسلمين الآن من هذه الأغاني التي تخرج من السيارات، ويبلغهم هذه الأمور. وأولياء الأمور ربما لا يدرون بهذه الأمور، فتبلغونهم هذه الأشياء حتى تكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.